بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة العاملين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح القواعد الأصولية، ولا زلنا في الكلام عن القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام. وذكرنا في الدرس الماضي عشر قواعد، ذكرنا في الدرس الماضي عشر قواعد من هذه القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام، ونكمل ما يتيسر لنا بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس بعضا من هذه القواعد الأصولية، والتي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها،
قد ذهب جمهور أهل العلم
أن يعرف معناها،
ليس مكلفا،
وأن النبي صلى الله كيف يستنبط الأدلة من أو الأحكام من الأدلة الشرعية للاستنباط من طريق معرفة هذه القواعد الأصولية. القاعدة الحادية عشر: لا يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني لا يلزم الشروع أي الاستمرار في فعل المندوب، في فعل المندوب، المندوب يعني المستحب أو المباح وغير ذلك. فهذه المسألة من المسائل الخلافية،
لا يعاقب،
فعندنا فرض يعني واجب أو ركن وندب،
فإنه يؤجر على صلاته.
فإذا حج الإنسان إذا دخل
على حجه لكن لو ترك الصلاة
في الفرض
ولم يصلي
فيجب عليه أن يكمله،
فإنه لا،
سواء كان الفرض صلاة أو صياما
امتثالا،
فإذا دخل في
أما لو
الصلاة الواجبة
فإنه لا يعني.
صلاة المكتوبة شرع فيها
إنه
يجب عليه أن يتمها، أن يكملها.
الصبي غير مكلف.
كذلك الصيام، صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة الواجبة،
لكنه مكلف،
لا بد أن إذا شرع فيه أن يكمله. لكن لو دخل الإنسان في صلاة النافلة أو السنة، هل يجوز له أن يقطعها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والعلماء في هذه المسألة يستثنون إكمال الحج والعمرة النافلة اتفاق العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. هذا نص صريح لإتمام الحج والعمرة، ولم يستثني الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة إذا كان تطوعا أو كانت نافلة. والأحناف والمالكية يقولون لا بد أن يكمله، يعني أن يكمل المندوب،
عمرو بن سلمة،
واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم،
ابن الستة وسبع
ولا تبطلوا أعمالكم.
كذلك حديث،
لكن هذا نقول هذا في الرياء، كما جاء هذا عن ابن عباس وغيره من
هذا الخطاب
من أهل التفسير. استدلوا بحديث في مسند الإمام أحمد أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم كانتا صائمتين، فأهدي لهما هدية،
وله أجر في
يعني طعام، فأفطرتا،
قال الصبي،
فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيا ولا تعودا، اقضيا ولا تعودا. لكن هذا الحديث ضعيف،
كذلك لو
ضعفه جمع من أهل العلم لا يثبت به حكم. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الحنابلة والشافعية،
لأنه غير،
قالوا لا يلزم
غير مكلف
المندوب بالشروع فيه، وهذه هي القاعدة المنصوصة
من جهة
في هذا
يعني
المقام
على فعل الواجب،
واستدلوا
على ترك المحرم
ولا يؤاخذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صيام التطوع ثم يفطر،
ومن جهة المؤاخذة لا يؤاخذ على،
واستدلوا أيضا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه
على فعل المحرم،
إن شاء صام وإن شاء أفطر
فعل المحرم، ولا
وهذا هو الراجح في هذه المسألة. هناك حديث كثيرة تدل على هذا المعنى
بالأحكام،
لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يكره للإنسان ولا يحرم، يكره على سبيل الكراهة، يكره للإنسان أن يقطع المندوب لغير سبب.
التكليف
لماذا؟
كما هو
قالوا حتى
يكون
لا يعرض عن العبادة، حتى لا يعرض عن العبادة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا دخل العبادة وقطعها من غير سبب
فاقد العقل،
فكأنه أعرض عن هذه العبادة، كأنه أعرض عن هذه العبادة
للحديث الذي ذكرناه في القاعدة.
لكن لو كان يصلي صلاة نافلة وعرض له عارف،
حتى يعقل،
مثل أن يكون مثلا سمع صراخا في البيت
كالمجنون أو غير مكلف،
يعني ناداه والده وهو يصلي النافلة،
وهنا مسألة،
فهل له أن يقطعها؟ نقول نعم، لا بأس بذلك، لأنه يصلي
يعني
نافلة
مؤقت.
ونداء الوالد واجب أن يستجيب له، أن يجيبه،
يأتي فيها مثلا،
والواجب مقدم على النافلة، خاصة إذا كان يعلم أن والده يتضايق من عدم الاستجابة لندائه. القاعدة التي تليها القاعدة الثانية عشر، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والمراد بالحاضر يعني من الحظر، المراد به التحريم، المراد به التحريم، يقولون هذا محظور يعني محرم. وهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا تعارض عندنا مباح ومحرم، فإننا نقدم جانب التحريم. إذا اجتمع مباح مع محرم، فإننا نقدم جانب التحريم احتياطا للدين، أن يحتاط المسلم لدينه. فمثلا إنسان خرج للصيد وعنده كلب معلم، لأنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فأرسل هذا الكلب وقام هذا الكلب باصطياد الفريسة، أمسكها، فلما جاء هذا الإنسان إلى الفريسة وجد كلبا آخر غير معلم، وجد عند الفريسة كلبا آخر غير معلم، فالآن عندنا اختلط عند الفريسة اختلط كلب معلم وكلب آخر غير معلم. فإذا كان هذا الصيد من الكلب المعلم فهو حلال، وإن كان من الكلب الآخر غير المعلم فهو حرام. هنا نقول الفريسة حرام، لأننا لا نعلم من اصطاد هذه الفريسة، هل هو الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. أيضا مثال آخر حتى يتقرب المعنى، رجل داخل قرية صغيرة فيها 10 نساء ويريد أن يتزوج من هذه القرية، لكن أخبرته امرأة ثقة أن أحد هذه النساء أخته بالرضاعة، فهنا اجتمع الحل والحرمة. الحل أنه يتزوج من امرأة من هذه القرية، والحرمة أنه لا يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة، لكن لا يعلم أين أخته من الرضاعة. فهنا نقول يغلب جانب الحظر فيصبحن كلهن محرمات، فلا يتزوج منهن إلا إذا تعينت هذه المرأة التي تكون أخته بالرضاع. القاعدة التي تليها، القاعدة 13، النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال، وهذه قاعدة التدرج في النفي. النفي له 3 درجات: الوجود ثم الصحة ثم الكمال. فإذا رأينا لا النافية أو غيرها من أدوات النفي في حديث من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفي في الدرجة الأولى يأتي للوجود، مثل قول لا خالق إلا الله، هذا النفي للوجود، يعني لا خالق موجود إلا الله. بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الشيء المنفي موجودا وله واقع، ننتقل إلى الصحة وهي المرتبة الثانية للنفي، مثل حديث لا صلاة بغير طهور. فإنسان صلى بغير وضوء فالصلاة موجودة، لكن المراد الصحة، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، موجودة ممكن يصلي، لكن هل صلاته صحيحة؟ لا، نقول صلاته غير صحيحة، لأنه لا صلاة بغير طهور. وإذا كان هذا الشيء موجودا وهناك قرينة تدل على أن الصحة غير مرادة، فإنه يكون للكمال. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الانتقال من الوجود إلى الصحة إلى الكمال يكون بالقرائن، يكون بالقرائن، هذه القرائن تكون بالنص أو قرائن خارجية، يعني خارج النص الشرعي. يعني مثال للكمال: لا صلاة بحضرة طعام، الصلاة موجودة، لكن هل المراد الصحة؟ يعني هل نقول لا صلاة بحضرة طعام يعني الصلاة غير صحيحة إذا حضر الطعام؟ لا، لو صلى الإنسان والطعام موجود نقول صلاته صحيحة، لكن هنا النفي يكون للكمال، يعني لا صلاة كاملة تامة بحضرة طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا من باب الكراهة، لأنه قد يذهب خشوعه ويتعلق أو تتعلق نفسه بالطعام، خاصة إذا كان جائعا. أيضا مثال آخر: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المراد بالنفي هنا هل هو الوجود أم الصحة أم الكمال؟ المراد بالنفي هنا الصحة، الصلاة موجودة، الصلاة موجودة، لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة 14: طرق الحرام والمكروهات تابعة لها. هذه القاعدة مثل سابقاتها من القواعد، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والعلماء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه القاعدة بقاعدة ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. أيضا يعبر عنه العلماء بعبارة يقولون ما يحرم إيقاعه يحرم تحقيق سببه، وهذه كلها بنفس المعنى، فالوسيلة إلى المحرم حرام. والعلماء رحمهم الله تعالى مثلوا لذلك بالقتال في وقت الفتنة. طبعا القتال في وقت الفتنة كما هو معلوم محرم، القتال في وقت الفتنة محرم، لأن الإنسان مأمور بكف نفسه عن القتال، فلا يخوض في القتال في وقت الفتنة. فلو أن إنسانا لديه محل يبيع الأسلحة وجاء وقت فتنة، ونحن نعلم أن القتال في الفتنة محرم، فهل يجوز له بيع الأسلحة في هذا الوقت؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الحرام، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. كذلك الألعاب التي تؤدي إلى الحرام هي محرمة تبعا لهذه القاعدة. فأي وسيلة إذا عرفنا أنها سبب إلى المحرمات أو المكروهات فإنها تأخذ حكمها، تأخذ حكمها إما حرام أو مكروه. القاعدة الخامسة عشر: إذا تعارض المندوب الموسع مع المضيق قدم المضيق. مثل ما قلنا في الواجب الموسع والواجب المضيق في القاعدة التي تطرقنا لها قبل درسين، نقول أيضا في المندوب. فلو عندنا مثلا حلقة من حلقات تحفيظ القرآن أو حلقات الحديث أو درس، هناك شيخ يلقي الحديث بين المغرب والعشاء، وجاء طالب علم وجلس في نهاية المسجد وقال أنا أجلس في هذا الوقت أقرأ القرآن، هو الآن بين أمرين: إما أن يحضر مجلس الحديث وهذا الدرس وهو مندوب في حقه، أو يقرأ القرآن وهو مندوب أيضا. لكن مجلس الحديث إذا كان وقت العشاء انتهى، أما قراءة القرآن فموسعة، فيقدم مجلس العلم. لماذا؟ لأن مجلس العلم قد ينتهي، ينتهي إذا حان وقت العشاء، أما قراءة القرآن فإنه يستطيع أن يقرأه في كل وقت. فإذا تعارض المندوب الموسع مع المضيق قدم المضيق، قدم المضيق. القاعدة السادسة عشر: الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة من أشهر القواعد الأصولية، وهي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن لها تعلقا بالرخص والتخفيف، والدين دين يسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومعنى هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة القصوى. فمثلا إنسان شارف على الهلاك ولا يوجد عنده إلا لحم خنزير، نقول يجب عليه أن يأكل هذا اللحم حتى يعيش، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهانا عن إلقاء النفس بالتهلك النفس إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كذلك إنسان شارف على الهلاك من الظمأ ولا يوجد إلا خمر ليشربه حتى ينجو من الهلاك، فنقول يجب عليه أن يشربه حتى ينجو بنفسه من الهلاك. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة دلت عليها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرم والممنوع شرعا يباح عند الضرورة، يباح عند الضرورة. فلو أن إنسانا في مكان وأكل طعاما وغصة يحتمل أنه سيموت منها، ولا يوجد أمامه في الطاولة إلا الخمر، هل يجوز أن يدفع بها هذه الغصة؟ نقول نعم يجوز، يجوز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أيضا مثلا إنسان خرج في الصحراء وشارف على الهلاك، كاد أن يموت، فوجد أمامه علبة خمر، هل يشربها؟ هل يشربها أم لا؟ من العلماء من قال لا يشربها. لماذا؟ لأن الخمر يزيد العطش، يزيد العطش. ومنهم من قال لا، لا يزيد العطش، إذا كان لا يزيد العطش فإنه يشربها. لكن القاعدة مفهومة، الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات. القاعدة 17، المكروه يباح عند الحاجة. فالحاجة أقل من الضرورة، يعني دون الضرورة، دون الضرورة. فالشيء الذي يحرم تحريم كراهة، فالحاجة تجيزه. مثال على ذلك، رجل كان في مكان شديد البرد وعنده ثوب يلبسه، فطلب ثوبا آخر، فهذا الطلب للثوب الآخر إما أن يطلبه حتى يدفع عن نفسه الموت، أو أن يطلبه حتى يخفف عن نفسه البرد، فيكون له حكم الحاجة، يكون له حكم الحاجة. فالمكروه يباح عند الحاجة. أيضا مثال آخر، لو أن رجلا كان يصلي سمع صراخا في البيت، فهل له أن يتحرك وينظر؟ نقول نعم، يجوز له ذلك في هذه الحال، لأنه محتاج إلى ذلك. والحركة في الصلاة كما هو معلوم، كما ذكر الفقهاء، تنقسم إما مكروهة أو واجبة أو مباحة. بعض الحركات في الصلاة واجبة، كمن يدفع عن نفسه المار بين يديه في الصلاة وغير ذلك، فهذا الأمر يباح للإنسان أن يتحرك هذه الحركة. القاعدة التي تليها، القاعدة 18، ما حرم للذريعة يجوز فعله للحاجة. الأشياء التي تحرم، إما أن تحرم لأصلها، وإما أنها تحرم لأنها سبب إلى الحرام، أنها سبب إلى الحرام. فتحريم الزنا مثلا تحريم لذاته، أما تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فهو سبب إلى الزنا، فهو تحريم لأنه سبب إلى الزنا، هذا هو الفرق. فهناك تحريم لأصل الشيء المحرم، وتحريم لأنه سبب إلى الحرام. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الأشياء أو الوسائل التي قد تجركم إلى الزنا، محادثة هاتفية مشبوهة، تواصل بالرسائل، نظرة، وغير ذلك من الأمور. فالتحريم إما لذاته أو لأنه سبب، أنه وسيلة إلى المحرم. فالقاعدة أن الأشياء التي حرمت للذريعة تجوز للحاجة، تجوز للحاجة. فالنظر إلى الأجنبية محرم، لا يختلف فيه أحد، النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، لكن إذا أردت الزواج منها فإنه يجوز أن تنظر إليها. لماذا؟ للحاجة، تنظر إليها للحاجة. القاعدة التي تليها، القاعدة 19، يقدم أولى الواجبات. هذه القاعدة تسمى عند العلماء بقواعد التزاحم، بقواعد التزاحم. فمن قواعد التزاحم تزاحم الواجبات، تزاحم المستحبات، كلها داخلة في هذه الصورة أو هذه القاعدة. فإذا حصل تزاحم بين واجبين فإنه يقدم أولى الواجبين. فمثلا لو تزاحم عندنا صلاة الفرض مع صلاة النذر، يعني إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر وعند صلاة نذر، نذر على نفسه أن يصلي ركعتين، فإنه إيش؟ يقدم صلاة الفرض، لأن الفرض أوجب، فيقدم أولى الواجبات، أولى الواجبات، فيقدم هنا الصلاة الفريضة، صلاة الفريضة. أيضا لو حصل تزاحم بين مستحبين فإننا نقدم الأولى منهما، هذه القاعدة غير منحصرة في الواجب، ولذلك بعض العلماء يقول تقديم أعلى المصالح أو تقديم أعلى الفضائل، بعضهم يخصص فيقول تقديم أعلى الواجب. فإنسان مثلا وجب عليه الحج واستطاع لذلك ببدنه وماله لكن عليه دين، نقول رد الدين واجب وأداء الحج واجب إذا كان فريضة يعني في حقه، لكن رد الدين أوجب، هنا واجب وهنا واجب، لكن رد الدين لأصحابه في أوقاته المحددة أوجب، لأن حقوق الناس لا بد من ردها، والحج ولو كان فريضة فهو معلق بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كان هذا الدين سيستنزف مالك فتكون أنت قد خرجت عن صورة الاستطاعة فلا يجب عليك في هذه الحال، فلا بد من أداء حقوق الناس. وبعض العلماء يستدل هذه القاعدة بعموم الآيات التي في قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبعض العلماء قال هذه القاعدة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، فهذا من باب التقديم في الواجبات، يعني قدم فضل الأم على الأب. القاعدة 20 ونختم بها في هذا الدرس إن شاء الله، يرتكب أخف الضررين، وهذه القاعدة تسمى عند الأصوليين ارتكاب أخف المحرمات، بمعنى أنه يرتكب أخف الشرين عند تزاحمهما. فلو أن إنسانا مثلا كان في صحراء وأوشك على الهلاك أو الموت ووجد بين يديه ميتتين، وهو معلوم أن الميتة لا تجوز، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فإحدى هاتين الميتتين بعير والأخرى حمار مثلا أهلي أو ما يسمى حمار الأهلي المعروف، وهذا الإنسان مضطر لأكلها، فنقول يجوز له ذلك للضرورة، فهنا يرتكب أخف الضررين فيأكل ميتة البعير لأنه حلال حال الحياة، مع أنه ميتة لا يجوز أكله ولو أنه كان حلال الأكل في وهو حي، لكن نقول يأكل ميتة البعير ولا يأكل ميتة الحمار الأهلي، لأن ميتة البعير لأن البعير حلال حال حياته، أما ميتة الحمار فحرمته مضاعفة فهو حرام أكله حال الحياة، بالإضافة إلى أنه ميتة فتصبح حرمته مضاعفة، فهنا نقول يرتكب أخف الضررين أو ارتكاب أخف المحرمات كما يسميها الأصوليون، أيضا يسمي هذه القاعدة. طيب نقف إلى هذا الحد ونستكمل إن شاء الله هذه القواعد بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.